بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فلأسانيدنا المتصلة إلى كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال: النهي عن معنى أوضح من معنى قبله. أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، يعني ما دام في المجلس فالبيع لم يتم إلا بيع الخيار الذي اشترط فيه، إذا قلت لك ابتعت وبعتك فقد تم البيع، وهكذا. أو إذا كان له خيار أن يرد السلعة بعد يوم أو يومين أو ثلاثة، إذا لم يكن هناك فقد تم البيع إذا تفرقا ببدنيهما، أما إذا لم يتفرقا فالبيع قائم بعد. وهنا يجوز لغيره أن يبيع على بيعه لأن البيع لم يتم بعده. ولذلك قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه. قال الشافعي: وهذا معنى يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، وأن نهيه عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه إنما هو إذا تبايعا قبل أن يتفرقا عن مقامهما الذي تبايع فيه، إن البيع لسه، وذلك أنهما لا يكونان متبايعين حتى يعقد البيع معا، فلو كان البيع إذا عقداه لزم كل واحد منهما ما ضر البائع أن يبيعه رجل سلعة كسلعته أو غيرها وقد تم بيعه لسلعته، ولكنه لما كان لهما الخيار كان الرجل لو اشترى من رجل ثوبا بعشرة دنانير فجاءه آخر فأعطاه مثله بتسعة دنانير أشبه أن يفسخ البيع لأنه ما تم بعد إذا كان له الخيار قبل أن يفارقه، ولعله يفسخه ثم لا يتم البيع بينه وبين بيعه الآخر فيكون الآخر قد أفسد على البائع وعلى المشتري أو على أحدهما، لكن ما زال قائمين فله أن يبيعه على بيعه لأن البيع لم يتم بعد. فهذا وجه النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه، لا وجه له غير ذلك. نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه إذا تم وإذا تفرق، أو إذا اشترط أن يكون البيع قد تم ولم يتفرق بالأبدان، فهذا الذي لا يجوز له أن يبيعه أن يبيع على بيعه. أما إن كان ما زال في الخيار ولم يتم فهذا يجوز له أن يبيعه إذا كان سيأتي بسلعة فأقل منه أو سيأتي بسلعة أكثر أو أنفس من هذا. ألا ترى أنه لو باعه ثوبا بعشرة دنانير فلزمه البيع قبل أن يتفرق من مقامهما ذلك، ثم باعه آخر خيرا منه بدينار لم يضر البائع الأول لأنه قد لزمه عشرة دنانير لا يستطيع فسخها. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يثوم أحدكم على ثوم أخيه فإن كان ثابتا ولست أحفظه ثابتا. يعني الحديث هذا يدل على المساومة نفسها لا تجوز، لكنه لا يثوم، لا يسوم أحدكم على ثوم أخيه، لا يسوم أحدكم على ثوم أخيه، لو صح فهذا يخالف الحديث الآخر: البيعان بالخير ما لم يتفرق.
يقول: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يسوم أحدكم على ثوم أخيه فإن كان ثابتا ولست أحفظه ثابتا.
الشيخ الحديث صحيحين، نعم، لا يسوم أحدكم على ثوم أخيه.
ما زالت المساومة قائمة. قال فهو مثل لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه لا يسوم على سومه إذا رضي البيع وأذن بأن يباع قبل البيع حتى لو بيع لازمه. السوم في السلعة يعني لها مرحلتان، المرحلة الأولى ما زال لم يتفق، والمرحلة الثانية قد اتفق. المرحلة الأولى هذه يجوز لأحد غير هذا أن يساوم، وهنا يأتي حديث من يشتري هذا بدرهم بدرهمين اللي هو بيع المزايدة. ما زالت المساومة قائمة ولم يقع الاستقرار.
نعم زي المزايدة كده سيدنا؟
أي نعم
نفس المزايدة.
النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ كان إيه الرجل بدرهم قال من يشتري هذا بدرهمين فحصلت مزايدة يقول فإن كان ثابتا ولست أحفظ الحديث صحيح لما قلنا فهو مثل لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه يعني الخطبة أيضا لسه لها مرحلتان، مرحلة لسه إيه ينظر ويرى ويساور وكذا يستخير فلغيره أن يخطب، أما إن استقر على الخطبة لا يجوز لأحد أن يدخل بعد ذلك. لا يسوم على سومي إذا رضي البيع وأذن بأن يباع قبل البيع حتى لو بيع لازمه. فإن قال قائل ما دل على ذلك؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد، وبيع من يزيد سوم رجل على سوم أخيه، ولكن البائع لم يرض السوم الأول حتى طلب الزيادة. السوم لسه ما زال لم يستقر، هذا اشتريه منك بعشرة، فالثاني لم يوافق ولم يرضى، جاء آخر اشتريه منك بأحد عشر، فهذا لا يقال أنه سوم على سومه، لا، إنما هذا يدخل في بائع من يزيد. أنا أبيعه له بعشرة، فأنا لا أبيعه له بـ11، أو أنا أشتري بـ10، وهذا قال أشتري بـ11. فإذا كان الأول قال أشتريه منك بـ10 وراضي، هنا لا يجوز لا يجوز أن يدخل أحد ويبيع على بيعه أو يسوم على سومه. يعني ما ينفعش أقول له هو قال لك بـ10 أنا بـ11، انتهى، لا يسوم على سومه.
لو باع سلعته يا سيدنا وأخذ ماله، باع السلعة وأخذ المال وعمل فاتورة وخلصها.
تم هذا البيع، تم.
تم البيع ورجع في الأمر.
لا يجوز. إلا أن يكون هناك خيار.
لا مش خيار.
شيخنا إذا باع على بيع أخيه حاجة
ما فيهاش فايدة،
آثم أم
يقتل البيع؟ آثم وبطل البيع. لأن النهي عن الفعل نفسه. فإذا كان النهي متجها على الفعل دل على الفساد.
النهي عن العقد.
نعم. قال النهي عن معنى يشبه الذي قبله في شيء ويفارقه في شيء غيره. نهي يشبه هذا في جهة من جهات السبب أو وجه من وجوه السبب. قال أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ورنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم بصلاته عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، طيب تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، ثم إذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. فاحتمل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة هذه الساعات معنيين بعد العصر حتى تغرب بعد الفجر حتى الشمس وثلاث ساعات هذه. احتمل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة هذه الساعات معنيين، أحدهما وهو أعمهما أن تكون الصلوات كلها واجبها الذي نسي ونيم عنه وما لزم بوجه من الوجوه منها محرما في هذه الساعات لا يكون لأحد أن يصلي فيها، ولو صلى لم يؤد ذلك عنه أو لم يؤد ذلك عنه ما لزمه من الصلاة، كما يكون من قدم صلاة قبل دخول وقتها لم تجزي عنه. يعني الحديث يحتمل كل الصلوات سواء كانت فريضة نسيها أو نام عنها أو صلاة أوجبها على نفسه بوجه من وجوه الإجاب، الحديث يشمل ذلك كله. فإذا صلى هذه الصلاة الحديث يدل على أنه لا صلاة له، لا يجوز أن يصليها، لا صلاة، نهى عن الصلاة. واحتمل أن يكون أراد به بعض الصلاة دون بعض، احتمال هذا الحديث يحتمل أن يكون أراد الصلوات الواجبة أو يكون أراد بعض الصلوات دون بعض، الصلاة الواجبة وما دونها، يعني الصلاة الواجبة التي نام عنها أو فاتته أو نسيها أو أوجبها أو نذرها أو نافلة من النوافل التي هي راتبة من الرواتب أو هي نافلة من النوافل التي لها أوقات يصلى فيها أو نافلة مطلقة يتقرر بها، الحديث يشمل الكل، النهي عن الصلاة كلها. أو واحتمل أن يكون أراد بعض الصلاة دون بعض. فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهين، يعني الصلاة ليست كلها على وجه واحد. أحدهما ما وجب منها فلم يكن لمسلم تركه في وقته ولو تركه كان عليه قضاء، والآخر ما تقرب إلى الله بالتنفل فيه وقد كان للمتنفل تركه بلا قضاء له عليه. ووجدنا الواجب عليه منها يفارق التطوع في السفر إذا كان المرء راكبا فيصلي المكتوبة بالأرض لا يجزئه غيرها، والنافلة راكبا متوجها حيث شاء، إذن هناك فرق. ومفرقان في الحاضر والسفر، ولا يكون لمن أطاق القيام أن يصلي واجبا من الصلاة قاعدة ويكون ذلك له في النافلة، يعني هناك فروق بين الواجبات والنوافل. فلما احتمل المعنيين وجب على أهل العلم ألا يحملوها على خاص دون عام إلا بدلالة، يعني الحديث يشمل الكل، لا تخصصه ببعض دون بعض إلا بدلالة استدللت بها، إلا بدلالة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع علماء المسلمين الذين لا يمكن أن يجمعوا على خلاف سنته. قال وهكذا غير هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحاديث بعض الأحاديث يتفق بعضها مع بعض في بعض الوجوه وتختلف في البعض. قال وهكذا غير هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على الظاهر من العام حتى تأتي الدلالة عنه كما وصف، نهى عن الصلاة يعم كل الصلوات، يأتي أحاديث تدل على أنه أراد صلوات فيقول هذا الأصل أن يحمل على العموم حتى يخص هذا العموم بدليل من سنة أو إجماع. يقول وهكذا غير هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على الظاهر من العام حتى تأتي الدلالة عنه كما وصفت أو بإجماع المسلمين أنه على باطن دون ظاهر وخاص دون عام، فيجعلونه بما جاءت عليه الدلالة عليه ويطيعونه في الأمرين جميعا. أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال الشافعي: فالعلم يحيط أن المصلي ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس والمصلي ركعة من العصر قبل غروب الشمس قد صليا معا في وقتين يجمعان تحريم وقتين، وذلك أنهما صليا بعد الصبح والعصر. يعني هو في الحالة دي خلف الحديث الآخر. ومع بزوغ الشمس ومغيبها، وهذه أربعة أوقات منهي عن الصلاة فيها: الوقت الأول بعد طلوع الفجر حتى تطلع، والوقت الثاني عند طلوعها، الوقت الثالث بعد العصر حتى تغرب الشمس، والرابع عند ما تكون بين قرني الشيطان في الغروب. هذه الأربعة أوقات. فهذا المصلي صلى في الأوقات الأربعة المنهية عنها. يقول: فالعلم يحيط أن المصلي ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس والمصلي ركعة من العصر قبل غروب الشمس قد صليا معا في وقتين يجمعان تحريم وقتين، وذلك أنهما صليا بعد الصبح والعصر ومع بزوغ الشمس ومغيبها، وهذه أربعة أوقات منهي عن الصلاة فيها. لما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث نهى عن الصلاة في هذه الأربعة الأوقات يشمل كل الصلوات، يأتي الحديث الآخر هذا: من أدرك ركعة من الصبح، من أدرك ركعة. إذن الحديث الآخر هذا ليس على ظاهره أو ليس على عمومه، إنما تخص منه الصلوات التي نسيها أو سهى عنها أو نام عنها فأدرك منها ركعة فصلها في ذلك الوقت.
يبقى أن الاستثناء هو مع العموم.
نعم. قال: لما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المصلين في هذه الأوقات مدركين لصلاة الصبح والعصر استدللنا على أن نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات على النوافل التي لا تلزم، هناك نوافل تلزم، وذلك أنه لا يكون أن يجعل المرء مدركا لصلاة في وقت نهي فيه عن الصلاة. يعني لا يقال إنه أدرك صلاة منهي عن أدائها، إذا أدرك صلاة يجوز له أداؤه، لأنه لا يقال له أدرك إلا لما أدرك من المشروع الذي يشرع له، كأن الفريضة كما قلنا أدرك منها ركعة الحديث، أو كما سيأتي أظن الشافعي سيذكر هنا، وأنه يرى أن الصلاة التي لها سبب تصلى في هذه الأوقات. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري، للذكر بعض القراءة. وحدث أنس بن مالك وعمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى حديث ابن المسيب، وزاد أحدهما: أو نام عنها، من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها، فليصليها. قال الشافعي: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليصليها إذا ذكرها، فجعل ذلك وقتا لها، وأخبر به عن الله تبارك وتعالى، ولم يستثني وقتا من الأوقات يدعها فيه بعد ذكرها. أخبرنا ابن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جويد بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا عموم، أي ساعة شاء من أي من ليل أو نهار.
وهكذا الطور.
نعم،
هكذا الطور.
ما هو أي نعم ركعت طور. قال: أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه، وزاد فيه: يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، ثم ساق الحديث. قال: فأخبر جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإباحة الطواف بالبيت والصلاة له في أي ساعة ما شاء الطائف والمصلي. وهذا يبين أنه عندما نهى عن المواقيت التي نهى عنها عن الصلاة التي لا تلزم بوجه من الوجوه، فأما ما لزم فلم ينهى عنه بل أباحه صلى الله عليه وآله وسلم. من أدرك ركعة لا تمنع أحدا صلى في أي ساعة من ليل أو نهار شاء، هذه تلزمه الصلاة فيها فلا يمنع.
استثناء في الزمان جمعة، استثناء في المكان مكة.
لا مكة مش
لا تمنع،
لا تمنع أحدا
صلى في أي وقت فك، والزمان قبل الجمعة.
الجمعة
حتى يخرج الإمام يصلي ما كتب له حتى.
نعم
فضلتكم تقولوا بس.
نعم
فضلتكم تقولوا هذا القول.
نعم
لا في الجمعة كانت في مكة
صلاة مكة،
لأن مكة مستثناة من الله يعني
صلاة الطواف ركعة الطواف
وبعدين صلاة مسببة النفل المفرط.
طفى وصلى يعني.
والصلاة المسببة كصلاة الوضوء أو دخول المسجد.
تكلم عن النفل المفرط.
لا مفرط
صلى الله عليه.
قال وصل المسلمون على جنائزهم عامة بعد العصر والصبح لأنها لازمة. وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن عمر بن الخطاب طاف بعد الصبح ثم نظر فلم يرى الشمس طلعت فركب حتى أتى ذا طوى وطلعت الشمس فأناق فصلى، فنهى عن الصلاة الطواف بعد العصر وبعد الصبح كما نهى عما لا يلزم من الصلاة. وقال قال فإذا كان لعمر أن يؤخر الصلاة للطواف إنما تركها لأن ذلك له، ولأنه لو أراد منزلا بذي طوى لحاجة كان واسعا له إن شاء الله، ولكن سمع النهي جملة عن الصلاة وضرب المنكدر عليها بالمدينة بعد العصر ولم يسمع ما يدل على أنه إنما نهى عنها للمعنى الذي وصفنا، فكان يجب عليه ما فعل. لأن عمر عمل بالعموم الذي وصله وأن النهي مطلق عن هذه الصلوات في ذلك الوقت في تلك الأوقات، فعمل وعذر أنه لم يبلغه وقت الإباحة أو دليل الإباحة أو التخصيص أو الاستثناء. ويجب على من علم المعنى الذي نهى عنه والمعنى الذي أبيحت فيه أن إباحتها بالمعنى الذي أباحها فيه خلاف المعنى الذي نهى فيه عنها، كما وصفت مما روى علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، إذ سمع النهي ولم يسمع سبب النهي وأنه قد دف الدفع. قال فإن قال قائل فقد صنع أبو سعيد الخدري كما صنع عمر، يعني لم يصنع. قلنا والجواب فيه كالجواب في غيره، وأخذ على العموم وعمل بالضبط. قال فإن قال قائل فهل من أحد صنع خلاف ما صنع؟ قيل نعم، ابن عمر وابن عباس وعائشة والحسن والحسين وغيرهم رضي الله عنهم. وقد سمع ابن عمر النهي من النبي صلى الله عليه وسلم، سمع النهي عن الصلاة في هذه الأوقات فلم يأخذه على عموم وعمل بما قلنا. أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال رأيت أنا وعطاء بن أبي رباح ابن عمر طاف بعد الصبح وصلى قبل أن تطلع الشمس، مع أنه روى الحديث الآخر وسمع به. سفيان عن عمال الجهني عن أبي شعبة، احتمال أن يكون أبو شعبة المادي المولى سعيد بن قبل المزني وله ترجمة، حديث أنه روى عنه بن منتظر بن كذب من طبقة عمال الجهني، وقد اختلف في النسخ وفي كتابة هذه الكنية أبي سعيد بعد أبي سعيد أبو شعبة، ثم ضرب بعض الناس على نقطة الشمل الحمراء وزاد نقطة تحت الباء. سعيد وكتب في سعيد عن أبي شعبة أن الحسن والحسين طافا بعد العصر وصليا. أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال رأيت ابن عباس طاف بعد العصر وصلى. قال وإنما ذكرنا تفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني التراكم في هذا المسألة في هذا ليستدل من علمه على أن تفرقهم فيما لرسول الله فيه سنة لا يكون إلا على هذا المعنى أو على ألا تبلغ السنة من قال خلافها منهم أو تأويل تحتمله السنة أو ما أشبه ذلك مما قد يرى قائله له فيه عذرا إن شاء الله تعالى إما أنه حمله على العموم كما تقدم وإلا هذا لا يقول فيه أو أنه لم يبلغه ذلك النهي أو اجتهد. وإذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء فهو اللازم لجميع من عرفه ولا يقويه ولا يوهنه شيء غيره بل الفرض الذي على الناس اتباعه ولم يجعل الله لأحد معه أمرا يخالف أمره مهما كان هذا الأحد فعذره أنه لم يبلغه النهي أو أنه حمله على الظاهر أو حمله على العموم كما تقدم. باب آخر نكتفي بهذا.
ما فيش أن هو صلى نفل مطلق حيث كلها طاف وصلى طاف وصلى
نعم
لكن ما فيش أن هو صلى نفل مطلق يعني احنا نقدر نقول أن هذول ركعتي سنة الطواف
نعم
يعني صلاة مستقبل
لا يخطئ يا شيخ.